ثم قال رحمه الله: باب السجود عند الآيات. قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: أخبرنا يحيى بن كثير قال: أخبرنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموضوع الثاني: السجود عند الآيات. الصلاة، صلاة الركوع والسجود، قد علمتم الخلاف فيها، لكن لو أن آية مفزعة رأيناها، أيجوز أن نسجد، نتذلل للرب، نضع هذه الجبهة العظيمة، الجبهة، الرأس، هذا أعظم شيء في بني آدم يضعه العبد لمولاه جل وعلا في صلاته، عندما تحصل آيات، عظات، عبر، هل السجود مشروع أم لا؟ ذكر دليل، قصة يرويها عكرمة تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، سمع صوتا في المدينة جلبه وقد كف بصره، يعني ابن عباس أصبح أعمى رضي الله تعالى عنه من كثرة الوضوء، يبالغ حتى عمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابتلاء ليرفع الله تعالى قدره. فبعث عكرمة التلميذ: انظر ماذا حصل، ماذا وقع. رجع إليه عكرمة وقال: هذا الصوت إنما وقع بسبب، السبب أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، ولذا سمع هذا الصوت والجلبة في طيبة الطيبة، زوجة النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالهينة، الرسول آمنه، لا يوقع الله فينا عذاب، والنبي صلوات الله وسلامه عليه موجود على وجه الأرض، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. مات النبي عليه الصلاة والسلام، خف الأمن على الصحابة، الصحابة آمن لمن بعدهم، إذا ماتوا الأمر يتوجه بشدة إلى من بعدهم. فلما ماتت هذه الصالحة، وزوجات النبي صالحات طاهرات مباركات طيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، كلهن طاهرات عفيفات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ماتت صفية بنت حيي اليهودية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقيل غيرها. وصفية من ذرية موسى يهودية، سبيت يوم خيبر واستبدلها النبي وأخذها وتزوجها واعتقها وجعل عتقها صداقها. النبي يكرم المكرمين، هذه ابنة نبي. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها في بعض المواقف تتعالى على صفية: أنت بنت اليهودي ويهودية، علمها النبي أن تجيب عائشة: أنا بنت موسى بن عمران نبي الله كليم الله، ما في ترفع، ما في تعالي، إذا كنت أنت بنت الصديق أنا بنت موسى بن عمران كليم الله. ولهذا مسألة التعالي والترفع يجب أن يوضع تحت الأقدام، وإنما ينظر الناس إلى الصلاح والتقوى، لأن الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة نعل بلال في الجنة؟ بلى. أنت ماذا تصنع يا بلال؟ بلال ابن أبي رباح العبد الأسود الحبشي الذي اشتراه أبو بكر واعتقه رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بلال سيدنا، قد اعتقه سيدنا، غاضبه أبو بكر مرة، غاضب أبا بلال أبو بكر، وقع بينه وبين بلال شيء، أتى بلال يشكو أبا بكر، غضب النبي لغضب بلال، وفي بعض الروايات أغضب الله من أغضب بلال. بما أدرك هذا؟ أدرك هذا بصلاحه وتقواه واستقامته وإنابته إلى الله تبارك وتعالى. وهذا عم النبي أبو لهب، بل عم النبي أبو طالب، أين هم؟ في النار. لقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا طالب في النار، فشفع النبي لعمه، شفع: يا رب خفف عليه من العذاب، خفف الله عنه من العذاب، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه، فصار على ضحضاح من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن دماغه لتغلي. وأما أبو لهب فأنا وأنت نقرأ كل يوم وليلة إذا شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. من أبو لهب هذا؟ أبو لهب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فرح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتق جاريته ثويبة لما أتت ثويبة وبشرت أبا لهب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما لم يقبل دين النبي عليه الصلاة والسلام ما بال الله تعالى به. لذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة. المقصود من هذا الكلام أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ماتت زوجة بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الجلبة، كيف لا تقع الجلبة؟ تقع الجلبة، إنهن زوجات للنبي في الدنيا وزوجات له في الآخرة، يكفيهن أنهن عشنا مع النبي المصطفى، بتنا مع النبي على رأس وساد واحد رضوان الله تعالى عليهن وأرضاهن. ولذا لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وخشيت أن يطلقها رسول الله لأنها كبرت، اعترضت النبي في الطريق في غير ليلتها: يا رسول الله أنا كبرت، أنا لا حاجة لي في الرجال، ولكن أنا أريد أن أبقى تحت عصمتك حتى أكون زوجا لك في الجنة، ومقابل هذا أنا آخذ ليلتي وأدفعها لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأبقاها، فهي من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. لما جيء إلى ابن عباس وأخبر الخبر خر ساجدا لله، هذه آية من الآيات الكبرى، خر ساجد صلى الله عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقيل له يعني من بعض الجالسين: تسجد هذه الساعة قبل طلوع الشمس؟ والنبي قد نهى عن الصلاة بعد قبل طلوع الشمس، إذا صلينا صلاة الصبح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ترتفع قيد رمح. هذا وقت من أوقات النهي. أوقات النهي خمسة، وإن شئت ستة. بعد صلاة الصبح، عند طلوع الشمس، بعد صلاة العصر، عند غروب الشمس لا نصلي، كذلك لا نصلي بعد صلاة العصر إلى الغروب، كذلك لا نصلي وقت السادس، وهذا الوقت مجهول عند كثير من الناس. ورد به حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. إذا طلع الفجر الصادق لا نصلي أي صلاة إلا ركعتي الفجر فقط. بمعنى أنا دخلت المسجد بعد أذان الفجر الثاني الصادق، أتيت إلى المسجد أصلي ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم، لأن الصلاة ما قامت نهى رسول الله عن هذا. واسمعوا الحديث مرة أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر فقط. ركعة الفجر هما اللتان تصليان. إذن لا صلاة بعد الفجر حد إلا ركعتي الفجر، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة عند طلوع الشمس، بعد ذلك لا صلاة عندما يقوم قائم الظهيرة وقت الزوال. إذا كانت الشمس فوق رأسك هذا الوقت وقت الزوال، لا يجوز لك أن تتنفل حتى تميل الشمس إلى ناحية الغرب، عند ذلك جاز لك أن تصلي، لأن النار تسجر توقد في هذا الوقت. من الذي أخبرنا بهذا؟ علماء الجغرافيا؟ لا. علماء الهيئة؟ لا. أيعلم ذلك غير نبي يخبرنا بذلك؟ لا. أخبرنا النبي بأن النار تسجر توقد في هذا الوقت، ولهذا نهي عن الصلاة في هذا الوقت عندما يقوم قائم الظهيرة، توقد إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة نصلي لأنها لا توقد ولا تسجر في هذا اليوم. يوم الجمعة نفرح بأن النار لا تسجر، ويوم الجمعة نخاف أن تقوم فيه الساعة، لأن الساعة تقوم في يوم الجمعة. أي جمعة؟ لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. صلينا العصر، لا نصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، عندما تغرب الشمس لا نصلي، عندما تطلع الشمس لا نصلي. فقيل لابن عباس: أتصلي في هذا الوقت؟ تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، إذا رأيتم آية فاسجدوا. أنا عندي موت صفية آية، عندما يقع زلزال آية، عندما يكون فيضان عظيم آية، عندما يعم الضياء آية، عندما يكثر البرق آية، عندما تكثر الصواعق آية. نضع هذه الجبهة للمولى تبارك وتعالى في الأرض، نلظ عليه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن السجود: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني حري، هذا وقت من أوقات الإجابة، لأنك يا أخي وضعت هذه الناصية، هذه الجبهة ناصية، الأنف، منخرين، الشفتين، الفم، وضعت هذا الرأس الذي فيه الجمجمة وفيه الدماغ، الحلقوم، أل وأل وأل لله تعالى. فيا رب أنا ذليل لك، أنا عبدك ابن عبدك، أفر إليك ألجأ إليك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، يعني أعود أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أنا أعترف بأنني مذنب فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا سجد العبد لله تبارك وتعالى بمعنى ذل له، لجأ إليه، اعترف بتقصيره، لا تؤاخذنا يا رب بما فعل السفهاء منا. إذن عندما تقع آية من الآيات جاز لنا أن نسجد، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن ابن عباس؟ عبد الله ابن عباس الحبر، العالم، العلامة، البحر، الفهامة، الذي كان يفضل كثيرا من الصحابة في العلم، تلميذ خاص لعمر وصديق خاص لعمر، ويسير مع عمر ويجلس في مجلس عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعض مشيخة قريش الكبار من قبائل قريش، نحن عندنا أولاد مثل ابن عباس، لما لا يحضرون يتكلمون بهذا الكلام؟ فأراد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يبين لهم مقام ابن عباس لكي يفرقوا بين ابن عباس وأولادهم. أبو ابن عباس مدعو له، جلس يحرس النبي ليلة، وأتى بإناء فيه ماء وضعه، ربما أن النبي يحتاج إلى الماء، من فعل هذا؟ ابن عباس. اللهم علمه التأويل. ليلة من الليالي أتى ليبيت في بيت خالته ميمونة، والنبي عندها، ما جاء لكي يتفرج في الدش، لأن أباه ما يرضى بالدش، لا، أتى لينظر فيما يصنع النبي عليه الصلاة والسلام ليلا عندما يقوم في صلاة الليل. والله نحن نيام في هذا الوقت، وابن عباس يريد أن يطلع حتى يعرف كيف يصلي النبي قيام الليل لا صلاة العشاء. النبي صلى العشاء وعاد إلى داره، يريد أن ينام يتحدث مع أهله شيء من الليل، ينام ثلث الليل، يستيقظ في آخر الليل يصلي. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما علم عمر كلام بعض الناس أتى بهذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني ماذا تستنبطون من هذه السورة، من هذه الآيات؟ المجلس حافل، هذا يتكلم، هذا تكلم، هذا تكلم، وليس الأمر الذي يقصده عمر ولا هو المطلوب. جاء الدوري لابن عباس: ماذا تقول أنت؟ قال ابن عباس جملة واحدة: هذه السورة فيها نعي رسول الله، يعني الله يخبرنا بأن النبي سيموت، والله أخبر نبيه أنه سيموت، وأنه عندما يقع كذا وكذا وكذا أنت الآن تهيأ للملاقات. إذا جاء نصر الله وجاء الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء نصر الله في حروب رسول الله، وكان الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وجاءت الوفود تترى إلى طيبة الطيبة في السنة التاسعة، وفد اليمن، وفد كذا، وفد كذا، وفد كذا. إذن إذا رأيت هذه العلامات يا محمد صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر، حان ودنا أجلك. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه الآية كان إذا ركع وإذا سجد يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الفتح كان في السنة الثامنة، عام الوفود التاسعة، العاشرة حج رسول الله حجة الوداع، رجع النبي إلى طيبة الطيبة، رجع في نهاية الحجة، أقام المحرم صفر ربيع الأول، لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن كلام ابن عباس له وزن ثقيل ليس بالهين، إذا وقعت بعض آيات خررنا ساجدين لله تبارك وتعالى، راجين من الله تعالى أن يرفع عنا هذا الأمر، وأن لا يؤاخذنا الله جل وعلا ببعض ذنوبنا، أو أن يؤاخذنا بما يعمل السفهاء منا، لأن الأمر كما قلت لكم في أول الدرس أنه قد يخسف بأقوام، يأتي جيش يريد أن يذهب إلى مكة فيخسف الله تعالى بهم. قالت عائشة: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فأخبر النبي بأنه يقع، وإذا وقع يبعثهم الله تعالى على نياتهم. الفاسقون الفجار على ما هم عليه، الصالحون على نواياهم الصالحة. ومن المعلوم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان أيضا يسجد عندما يأتيه خبر مسر، وترك النبي لنا ذلك سنة، إذا جاءك خبر مسر سجدت شكرا لله، تنتظر حدث مولود مبارك، سمعت الهاتف، أخذت الهاتف الجوال، الحمد لله البنت الأم بالسلامة، لا في المسجد، الجوال في المسجد يا جماعة منكر، الجوال في المسجد منكر، الإمام يصلي وإذا بنا نسمع الرنة يمين وشمال وخلف وأمام، يا ما هذا يا جماعة، علينا أن نتقي الله. ماذا علي لو أنني حبست الجوال عندما أريد أن أقف بين يدي الله؟ أنا واقف بين يدي الله تعالى أيضا فيه تعالي حتى يعلم الناس أن عندي جوال، أنا في مسجد في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأنا معي جوالي أخذ الجوال أسمع، يعني أريد أن أري الناس. طيب طيب إن شاء الله يا جماعة، ماذا هذا الجوال؟ متى جاءنا الجوال؟ الجوال قد وجد من قبل ومن قبل ومن قبل، لكن ما بلغ الأمر إلى حد أننا في المسجد تسمع يمنى ويسرى وفي الصف الأول وفي غيره من الصفوف. يا عباد الله، علينا أن نتقي الله، علينا أن نقدر الله حق قدره، علينا أن نذكر، أن نعتبر هذه مواضع لذكر الله، أنا أخفض أدعو ما دمت في المسجد. وكم مدة بقائي وبقائك في المسجد؟ 20 ساعة أنا وأنت في المسجد. الجيد منا من جلس في المسجد من بعد المغرب إلى العشاء ساعة وربع ونص، انتهى كل شيء. وأما بقية الصلوات، أنا وأنت وزيد وعمرو بكر، أنا ما أحضر المسجد إلا عند قيام الصلاة، عندما تقوم الصلاة الإمام سمعت النداء قبل الإقامة آتي، إذا كنت ممن يأتي إلى المسجد حتى أصلي، وبعد ذلك حتى النافلة كمان، والسلام عليكم. فلا نستطيع أن نصبر هذه المدة الوجيزة ونحن في مسجد من بيوت الله تعالى، علينا أن نتناصح، علينا أن نذكر بعضنا بعضا، الذكرى تنفع المؤمنين، القلوب بحمد الله صالحة نظيفة، ولكن تحتاج إلى من يوقظ وإلى من ينبه. أنا في اعتقادي أن الجوال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن شغلي إلى هذا الحد وأنا في المسجد أيضا مشغول بالدنيا، بحديث الزوجة والبنت والقريب والسلعة وما إلى ذلك. دعونا مع الله جل وعلا هذه الفترة، ولنكن معه جل وعلا، يغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا، وما أكثر ذنوبنا وحوبنا وخطايانا، والله المستعان. أنا بلغني الخبر بأنه قد قدم غائب لي، أن مريض بريء. جاءك خبر مسر، سجدت لله شكرا، كما سجد رسول الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن في السنة التاسعة، علي وأبا موسى الأشعري ذهبوا إلى اليمن، وفتح الله بلاد اليمن من دون سيف ولا حرب ولا شيء. فكتب علي رضي الله تعالى عنه كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن القوم دخلوا في الإسلام، فخر النبي ساجدا لمولاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا خبر مسر. خرج مرة إلى حائط من حوائط الأسواف، وقد ذكرت لك غير مرة أن الأسواف هذه الناحية الشمالية، شمالية البقيع إلى جبل أحد، هذا كله يسمى الأسواف، بقيع الأسواف، وبعد ذلك حرف في الصكوك بقع الأسواف، لا بقيع الأسواف، بقيع الغرقد، بقيع الأسواف، بقيع الزبير، بقيع الحناطين، بقيع الخضمات، بقيع بقيع في المدينة عدة مواضع. هذا بقيع الأسواف خرج النبي إليه، دخل حائطا من حوائط الأسواف، وليس بالأسواق بالقاف، فرق بين الفاء وبين القاف، الصحيح بقيع الأسواف. دخل حائط، وكان معه عبد الرحمن بن عوف. ولما دخل النبي الحائط صلوات الله وسلامه عليه، ظل عبد الرحمن بن عوف حارس لرسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسجد، استقبل القبلة ويسجد، لكن السجدة طويلة. خشي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي قد مات، فدخل على النبي وسلم. رد النبي عليه السلام: من؟ قال: أنا عبد الرحمن بن عوف، رأيتك سجدت سجدة طويلة حتى ظننت أنك قد قبضت، يعني ظننت أنك قد مت. الصحابة يتحينون موت النبي، الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون، والله تعالى قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. الصحابة ليس عندهم تنطع وتكلف ولا غلو كما يوجد اليوم، لا تقل مات رسول الله، مات رسول الله هذه ردة. الله قال: أبو بكر صعد على المنبر: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم يمزح مع عائشة، يقول لها: لو مت قبلي، لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، لو مت قبلي فعلت كذا وكذا. قالت: أنا أعلم، أنت تريد أن أموت ولا تبيت تلك الليلة إلا ومعك امرأة أخرى، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فظننت أنك قد قبضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فبشرني بأن من صلى علي صلى الله عليه، ومن سلم علي سلم الله عليه، فسجدت لله شكرا. يعني فرح أمة تنال هذا الثواب العظيم، من صلى على رسول الله صلى الله عليه. وقد جاءنا في بعض الأخبار أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليه سلم الله عليه. وجاءنا في بعض الأخبار أيضا بأن من سلم عليه نائيا، يعني وهو بعيد عن قبره، أنا الآن بعيد لكن بعد نسبي، الذي في الروضة بعيد بعد نسبي، من دخل داخل الحجرة عند الحائط بعيد نسبي، لكنه بالنسبة لي أقرب، لأن موضع القبور الثلاثة هذه ما يدخلها أحد ولا يراها أحد. فمن سلم علي نائيا يعني بعيد كمن سلم على النبي بأمريكا بأستراليا في المريخ سلم على النبي لله ملائكة سياحين يبلغونه الصلاة والتسليم عن أمتي. ومن سلم علي عند قبري عندما كان الأمر متمكن رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وقوع الحدث الجلل وعند وقوع الآيات يهرع ويفزع إلى الله، وعندما تكون المبشرات يسجد لله، يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، حتى إذا دخل الخلاء صلوات الله وسلامه عليه عندما يدخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ويسكت. خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك. ليه غفرانك؟ قالوا لأنه ما ذكر الله في الكنيف، المدة التي لم يذكر الله تعالى فيها يعتبر أنه قد توانى وتأخر، ولذا يسأل الله غفرانك غفرانك. أو أن المعنى يا رب ذللت لي الطعام، ذللت لي الشراب، خرج الشراب، وعلى عبارة المغاربة والتوانسة الماء الحار، هذا الماء الحار لو حبس في المرء لهلكت الحال، هذا الطعام أكلته سائغ، هذا الشراب سائغ، هذا الطعام جرى في هذه المواصير التي تبلغ آلاف الأمتار التي في بطني وبطنه، سلوا الأطباء، هذه المواصير الرقيقة تفتت الحديد تفتت الحجر، لا تخاف من الفلفل ولا تخاف من أي شيء، تقدير العزيز العليم، هذا الطعام الذي أكلت أخرج الله منه ما يكون فيه مصلحة لي ولك، قوة في تامينات بمجموعها، الرفث الشيء الذي لا فائدة فيه ذلله الله فخرج. لو حبسه الله تعالى ولم يخرج فرنسا أمريكا بريطانيا ما آلاف الدولارات، ليه؟ قال أصابه حصر ما بيخرج منه، فأخرجه الله بكل سهولة، ولذا يقول غفرانك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، اللهم صل على رسوله، انظر إلى هذه التعاليم النبوية، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، أذهب عني الأذى وعافاني، فهو يذكر الله كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، يستغفر الله في المجلس 70 مرة 100 مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا ما يتعلق بأبواب الكسوف وبالآيات الزلازل، أجارنا الله وإياكم. وورد في الحديث الصحيح أنه في آخر الزمان تكثر الزلازل، وهل كثرت الزلازل في هذه الأعوام أم لا؟ والله إنها كثيرة، أظن لا يمضي علينا أسبوع إلا وقد سمعنا في الأخبار وقد رأينا في المرنات الرائي هذه بلاد كذا فيها زلازل وكذا، والصين واليابان وأفغانستان وإيران و و و و وهذا علم من أعلام الساعة، يعني الوقت قريب، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها قريب، لأنه متى ما ظهرت الآية الكبرى والآية أول الآيات الكبرى طلوع الشمس من المغرب، فإذا طلعت الشمس من المغرب تتابعت بقية الآيات. فنسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.